بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية. درجت كتب السيرة أنها تتحدث بعد الوحي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن فحوى الدعوة الإسلامية. لذلك هذا الدرس مخصص لإلقاء الضوء على مضامين هذه الدعوة الإسلامية. أولا، كمقدمة فلسفية، الجماد شيء يشغل حيزا له أبعاد، يشغل حيزا له أبعاد ثلاثة، له طول وعرض وارتفاع، وله وزن، أليس كذلك؟ شيء يشغل حيزا له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع، وله وزن. أما النبات فشيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن لكنه ينمو. أما الحيوان فشيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو ويتحرك. أما الإنسان فشيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو ويتحرك ويفكر. لذلك ميز الله الإنسان بالقوة الإدراكية. وما لم يلبي الإنسان حاجة عقله إلى العلم هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. وما لم يلبي الإنسان حاجة عقله إلى العلم هبط من مستوى إنسانيته إلى المستوى الذي لا يليق به. لذلك كانت أول كلمة نزلت من القرآن الكريم وأول كلمة جاء بها الوحي اقرأ، أي تعلم، لأن الإنسان خلق ليعرف الله. الدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني علة وجودك في الأرض أن تعرف ربك من خلال خلقه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك أول كلمة نزلت بالوحي اقرأ، أي تعلم. إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أيها الإخوة، أزمة أهل النار وهم في النار الجهل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لأن كل إنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، ولا يتحقق هذا إلا إذا طبق تعليمات الصانع. فالجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. اقرأ أي تعلم. الآن بالعالم ما يطبع في اليوم الواحد من كتب بلغة واحدة لا نستطيع أن نقرأها في 200 عام. طيب ماذا نقرأ؟ اقرأ. ماذا نقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يجب أن يكون الهدف من القراءة أن تؤمن بالله. ليس هناك علم من أجل العلم فقط، العلم من أجل أن تعرف الله وأن تعبده وأن تسلم وتسعد في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه القراءة الأولى. ما لم تكن القراءة تتجه نحو الإيمان بالله فلا قيمة لهذه القراءة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده فإذا رجل تحلق الناس حوله، سأل سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا نسابة. فقال: وما نسابة؟ هو يعرف، هذا اسم سؤال العارف. قال: وما نسابة؟ قال: يعرف أن ساب العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. إذا ما لم يكن الهدف من طلب العلم الإيمان بالله، الإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا، الإيمان بالله موجودا وواحدا وكاملا، الإيمان بأن أسماء الله تعالى حسنى وأن صفاته فضلى، فهذا العلم لا يعتد به، بل هو حرفة من الحرف. أبدا. في عنا حرف يدوية، عنا حرف فكرية، آلاف الحرف تعتمد على الفكر، لكن العلم الذي أراده الله عز وجل هو العلم به، العلم الذي يسمو بالإنسان. وبالمناسبة أيها الإخوة، هناك علم بخلقه، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. فالعلم بخلقه اختصاص جامعات العالم، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية والطب والهندسة والفلك والجغرافيا والتاريخ واللغة واللغات الأجنبية، هذا علم بخلقه، وجامعات العالم متخصصة في هذه العلوم. أما العلم بأمره، الحلال والحرام وأحكام الفقه، الأحوال الشخصية، فقه البيوع، فقه المواريث إلى آخره، هذا العلم بأمره من اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي. أما العلم به فهو شيء آخر. العلم به يقتضي المجاهدة ولا يقتضي المدارسة. العلم بخلقه والعلم بأمره يقتضي المدارسة، أما العلم به يقتضي المجاهدة. وقد قال بعض العلماء الكبار: جاهد تشاهد. أنت حينما تطبق منهج الله عز وجل، وحينما تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وحينما تضبط إنفاقك وإرادك، وحينما تضبط جوارحك، وحينما تضبط بيتك وحينما تضبط عملك، عندئذ يسمح الله لك أن تعرفه معرفة تسعد بها في الدنيا والآخرة. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني العلم لا مبرر له إلا أن يكون وسيلة لمعرفة الله، ثم لطاعته، ثم للسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه القراءة الأولى، القراءة الإيمانية. اقرأ، اقرأ باسم ربك. الغرب كله مع النعمة، لكن المؤمن مع المنعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. من خلق الإنسان؟ من خلق الحيوان؟ من خلق النبات؟ شجرة تعمل بصمت، بلا صوت، بلا عادم، بلا دخان، بلا ضجيج، تعطيك ثمار شهية بألوانها وروائحها وحجمها وقوامها وفائدتها. من خلق البقرة؟ تعطيك الحليب، تعطيك مشتقات الحليب تسعد بها. من خلق الفواكه والثمار؟ من خلق السماوات والأرض؟ من خلق النجوم؟ من خلق الأطيار؟ من خلق الأسماك؟ من خلق أنواع النباتات، نباتات الزينة؟ من خلق هذا الطفل الذي يملأ بيتك فرحة؟ من خلق هذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الخلق يدل على علم وعلى حكمة وعلى رحمة وعلى قدرة وعلى جمال. إذن ينبغي أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، ينبغي أن تقف عند هذه الآيات. أخواننا الكرام، مثل واضح جدا، أن الإنسان إذا كان فقيرا ولم يتح له في كل حياته أن يلعق لعقة عسل واحدة، لكنه قرأ كتابا عن النحل ففاضت عيناه بالدموع من عظمة الله عز وجل في خلق النحل والعسل. هذا الإنسان الفقير الذي لم يذق طعم العسل حقق الهدف الأول من خلق النحل والعسل، لأنه تعرف من خلالهما إلى الله. والذي كان غنيا مترفا وأكل من العسل كميات كبيرة ولم يعرف ربه من خلال خلقه، هذا عطل الهدف الأكبر من خلق النحل والعسل. فلذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى هلالا قال: هلال خير ورشا. اقرأ إذن باسم ربك الذي خلق. وقد تقول: إنه أنا كيف أعرف المجرات؟ في 230 ألف مليار مجرة، أرقام يصعب تصديقه، وكل مجرة فيها ملايين الملايين، والكون لا نهاية له، وبعض المجرات تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نقول لك: أنت ينبغي أن تتعرف إلى الله من خلال خلقه، ولكن عندك آية بين جنبيك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. ألست متزوجا؟ تقول نعم. عندك أولاد؟ يقول نعم. طيب هذا الابن كيف أصبح طفلا سويا؟ يعني باللقاء الزوجي الإنسان بيفرز أكثر من 300 مليون نطفة، 300 مليون إلى 500 مليون، من 300 مليون إلى 500 مليون. والنطفة الواحدة لا ترى بالعين، تحتاج إلى مجهر. نطفة واحدة تدخل إلى بويضة، والبويضة حجمها كحجم حبة الملح. ضع لعابك على طرف أصبعك، وضعه على ملح بأقل ضغط، ترى حبات صغيرة لا ترى بالعين المجردة. البويضة حجمها كحجم حبة الملح، والنطفة أصغر بكثير. فهذا المخلوق دماغ 140 مليار خلية سمراء أسدية لم تعرف وظيفتها بعد، على 14 مليار خلية قشرية، على 300 ألف شعرة، على 130 مليون عصية ومخروط في شبكية العين، على 800 ألف عصب بالعصب البصري، على 35 مليون عصارة هاضمة بالمعدة، على طريق في الكليتين طوله 100 كيلو متر مليون نفرون، على أوعية دموية طولها 150 ألف كيلو متر، على أسناخ رئوية مساحتها 200 متر مربع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآية بين يديك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. يا أيها الإخوة الكرام، أنت حينما تعكف على جسمك، يعني ما هذه الحكمة الرائعة؟ أن الإنسان ما في أعصاب حسية بشعره، لو في أعصاب حسية بشعره وين رايح؟ وضع المستشفى، أعمل عملية إحلاقة، لأنه بدك تخدير كامل. ألا تنظر إلى حكمة أن الشعر ليس فيه أعصاب حس، والأظافر كذلك؟ يعني توزع الأعصاب شيء لا يحتمل. في شعر بالأنف لكن ما في شعر بالفم، فكرت في هذا؟ لو في شعر بالفم شيء لا يحتمل، وحلاقته صعبة كثير، يجوز يقص لسانه الحلاق أثناء الحلاق يروح لسانه، في ناس بدهم قص لسانه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هي المثاني، لو ما في عضلات الإنسان يحتاج إلى إفراغها إلى ربع ساعة وقد لا يستطيع، أما العضلات بدقائق. في حكمة بالغة، والله لو أمضينا سنوات في الحديث عن حكمة خلق الإنسان لا ننتهي. ألم نجعل له عينين؟ بالمليمتر مربع بالعين في 100 مليون مستقبل ضوئي، بينما أعلى آلة تصوير رقمية احترافية بالمليمتر مربع في 10,000 مستقبل ضوئي، أما بالعين البشرية 100 مليون مستقبل بمليمتر مربع. فالله عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، علقة، طفل، دماغ، عينان، أذنان، أنف، فم، لسان، مري. ممكن تعلق إنسان من رجليه، وسقه شربة ماء، هذه الشربة تصعد نحو الأعلى. جربوا، لو علقت إنسان من رجليه ثم سقيته الماء، الماء ينتقل للمعدة عن طريق عضلات بالمري تتقلص بشكل متزامن فتنقل الماء إلى المعدة. وأنت نايم نوم عميق يجي إشارة من الفم أن اللعاب كثر، إشارة إلى الدماغ، الدماغ مستيقظ يتخذ قرار بإغلاق القصبة الهوائية وفتح المري، ببلع ريقه وهو نايم. كم مرة؟ مئات المرات. أما عند طبيب الأسنان لك افتح تمك بجوز الريق ينزل يحصل لك شراقة، أما في أثناء النوم من حين لآخر بيجي أمر للسان المزمار يغلق فتحة الهواء ويفتح فتحة المري، بيبلع ريقه الإنسان. وأنت نايم بيجي إشارة من العضلات التي تحت الجهاز العظمي أنه انضغطنا، الأوعية ضاقت، ضعفت التروية، بيجي أمر للعضلات، الإنسان بيتقلب على جهة ثانية. الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لولا التقلب الإنسان يتفلخ لحمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه القراءة قراءة الإيمان. إذن العلم في خدمة الإيمان. اقرأ مرة ثانية، اقرأ وربك الأكرم، هي قراءة شكر وعرفان، أو القراءة قراءة بحث وإيمان، القراءة الثانية قراءة شكر وعرفان. لا شك أن أحد إخواننا الكرام فتح كتاب وقرأ أنه تم طبعه في عام 1932، هو البام 38. أثناء طبع هذا الكتاب كان في شيء بالأرض اسمه سعيد نورسي مثلا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى طبعا. كلنا جميعا بعام 1900 إلنا وجود، إلنا قيد نفوس بالنفوس، معنا هويات، ما لنا وجود أساسا. الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد، ثم منحك نعمة الإمداد. أولا ألقى محبتك في قلب والديك، أمداك بالطعام والشراب والدفء وما شاكل ذلك، ففي نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. اقرأ وربك الأكرم. القراءة الأولى قراءة بحث وإيمان، القراءة الثانية قراءة شكر وعرفان. إذا تتعلم من أجل أن تؤمن وتتعلم من أجل أن تشكر. الآن أنت حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف من وجودك. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إذا آمنتم وشكرتم يتوقف العلاج الإلهي، تتوقف المصائب، يتوقف كل شيء، لأنك إن حققت الهدف من وجودك لا داعي لكل المصائب. هذه القراءة الثانية، اقرأ وربك الأكرم. لكن الله من أجل أن تعرفه من عليك بنعمة البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان أن تعبر عن حاجاتك وعن أفكارك وعن مشاعرك شفهيا، هذا البيان الشفهي. والبيان أن تتلقى أفكار الآخرين ومشاعرهم وحاجاتهم شفهيا، هذا الاستماع. لكن الإلقاء والاستماع يحتاج إلى لقاء. لكن أنت حينما تكتب مقالا أو تؤلف كتابا، يأتي إنسان لم يلتقي بك لكنه قرأ كتابك فانتفع به. إذن علم بالقلم، بالقلم تنتقل المعارف من مكان إلى مكان، ومن عصر إلى عصر، ومن مصر إلى مصر، وبالترجمة تنتقل المعارف من أمة إلى أمة. كلمة بليغة جدا، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إن أعطاك البيان. كم لغة في بالأرض؟ 3000 لغة. الإنجيل إلى كم لغة مترجم؟ إلى 1300 لغة. القرآن الكريم إلى كم لغة مترجم؟ إلى 30 لغة فقط. وحي السماء، أرأيت إلى عنايتهم بكتابهم وإلى تقصيرنا بكتابنا. الذي علم بالقلم صار في إلقاء واستماع وكتابة وقراءة وترجمة، معنى هذه المعارف نقلت إلى أي مكان، إلى أي زمان، إلى أي عصر، إلى أي مصر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأولى قراءة بحث وإيمان، والقراءة الثانية قراءة شكر وعرفان، القراءة الثالثة قراءة وحي وإذعان. من جبا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أنت إذا نظرت إلى الشمس تعلم أن لها خالقا، لكن أحكام الزكاة من أين أتتنا؟ من الوحي. أحكام الزواج من أين أتتنا؟ من الوحي. المحرمات من النساء من أين أتانا ذلك؟ من الوحي. المحرمات من الطعام من الوحي. العبادات، أداء الصلوات، أحكام الحج، أحكام العمرة، المعاملات، القرض والحوالة والكفالة، ففي وحي من السماء، هي قراءة ثالثة. فأنت ينبغي أن تقرأ قراءة بحث وإيمان، ثم ينبغي أن تقرأ قراءة شكر وعرفان، ثم ينبغي أن تقرأ قراءة وحي وإذعان. واضح؟ مضمون الدعوة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أخواننا الكرام، أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به بالوحي. يعني أنت عندك محل تجاري وبحاجة إلى ميزان، فاشتريت ميزان من أرقى الأنواع، لكن هذا الميزان مصمم لمحل تجاري من 5 غرامات إلى 5 كيلو. خطر في بالك أن تزين به سيارتك، وضعته بالأرض ومشيت فوقه كسرته. أخي ما اشتغل هذا الميزان، أنت استخدمته بخلاف تعليمات الصانع. هذا الميزان محدود من 5 غرامات إلى 5 كيلو، سيارتك وزنها طول ربع. لكن باعتبار الميزان هذا لا يستطيع أن يزين سيارتك، الشركة الصانعة محترمة جدا كتبت لك وزنها على مكان في السيارة، قالت لك 1392 كيلو وزنه. فأي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. ففي عنا بالوحي الحديث عن نشأة العالم، آدم وحواء، لا قرد وقردة، في فرق كبير. مرة دعبت إنسان قلت له والله أنا مجددا اقتنعت بنظرية داروين، فصاح أعوذ بالله، اقنعت فيها، بس معكوس اقنعت فيها. نظرية داروين كان قرد صار إنسان، أنا قناعتي كان إنسان صار قرد. هلا شو معنى قرد؟ يعني همه بطنه. ما معنى خنزير؟ همه فرجه. فإذا الله عز وجل قال مسخهم قردة وخنازير، يعني صار همهم الطعام والجنس. ولا كل واحد بالحياة هم الطعام والجنس قرد على خنزير. الضيوف لا يدخل الجنة، قالوا من الضيوف؟ قال الذي لا يغار على عرضه، زوجته تمشي إلى جانبه وكأنها عارية من ثيابها الضيقة، أليس كذلك؟ هي ثياب المرأة يجب أن تكون فضفاضة وأن تكون سميكة، فإما أن تكون الثياب رقيقة فتشف عن لون البشرة، وإما أن تكون ضيقة فتشف عن حجم أعضائها. فالذي يرضى الفاحشة في أهله أو لا يغار على عرضه هذا ضيوس. أيها الإخوة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في عنا اقرأ رابعة، في أول وحدة قراءة بحث وإيمان، والثانية قراءة شكر وعرفان، والثالثة قراءة وحي وإذعان، الرابعة قراءة عدوان وطغيان. قنبلة خارقة حارقة لو ألقيناها على ملجأ سمكته متر اسمنت مسلح، أولا تخرق هذه المسافة وتحترق في داخل الملجأ، تقتل 1000 واحد. خارقة حارقة، في قنبلة انشطارية، في قنبلة ذكية، في سلاح جرثومي، في سلاح كيميائي، في قنابل نابان، في صواريخ مدمرة. هذا العلم، علم إفناء البشرية، علم السيطرة على الكون، علم نهب الثروات هذا علم كمان، لكن وراءه شياطين، وراءه وحدوء القرن. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. الله عز وجل أعطانا نموذج لقوم طغاة، نموذج متكرر، إنهم قوم عاد. قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تفوق في شتى المجالات، بتحتار جيش قوي على فن واسع جدا لإفساد أهل الأرض، على مطارات، على طرقات، على معامل، على اقتصاد، على عملة غالية جدا التي لم يخلق مثلها في البلاد. مع التفوق في شتى المجالات في غطرسة، وقالوا من أشد منا قوة؟ تفوق وغطرسة، كما ترون تفوق وغطرسة. شيء آخر، مع التفوق والغطرسة في أن الله عز وجل ما أهلك قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني ما كان فوق عاد إلا الله. أعطانا الله مثلا، ماذا فعلت عاد؟ قال طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. في عندهم أداتين فعالتين، عندهم قصص وعندهم إفساد بالأفلام. أبدا، في جهة شكلها خماسي بتقصف، وفي جهة فيها نساء كاسيات عاريات لإفساد البشر. طيب وين أفسدوا بلادهم؟ قال لا، الذين طغوا في البلاد كلها، مو في بلادهم. دقق كلام الله عز وجل، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سرعة الريح الآن قديش؟ 160 ميل. لا تبقي ولا تذر بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. طيب ماذا فعلوا؟ قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تفوق عمراني يفوق حد الخيال، وتفوق صناعي يفوق حد الخيال. قال وإذا بطشتم، بطشتم جبارين، تفوق عسكري يفوق حد الخيال، هيك لكن تفوق علمي وكانوا مستبصرين. من تفوق عمراني إلى تفوق صناعي إلى تفوق عسكري إلى تفوق علمي إلى غطرسة إلى إفساد وطغيان إلى تفوق في شتى الميادين. في إشارة دقيقة جدا، قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، معنى ذلك هناك عاد ثانية ترونها وتسمعون أخبارها كل يوم، وهي أتت من أجل الحرية والديمقراطية طبعا. نعم، هي عاد الثانية. فلذلك قوم عاد في القرآن يمثلون الأمم الطاغية، متفوقون في العلم كثيرا كثيرا. ما نوع علمهم هذا؟ النوع الرابع، أول علم بحث وإيمان، الثاني شكر وعرفان، الثالث وحي وإذعان، الرابع عدوان وطغيان. هذا العلم الذي يعد جريمة في حق الإنسان. أيها الإخوة الكرام، هذا مضمون سورة اقرأ التي نزلت أول ما نزلت من وحي السماء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن الإنسان حينما يغفل عن الله عز وجل يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو الإنسان في قبضة الله، في أي لحظة هو في قبضة الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى عن طاعة الله يطغى. فلذلك قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. أخواننا الكرام، صدقوا أن البشر الآن على اختلاف مللهم ونحلهم وألوانهم وأعراقهم وأجناسهم ومذاهبهم وطوائفهم ودياناتهم لا يزيدون عن نموذجين: أول نموذج أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فبناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبناء على هذا التصديق بنى حياته على العطاء، يعطي كل شيء، يعطي وقته وماله وجهده وخبرته ووقته. هذا الإنسان الأول الذي صدق أنه مخلوق للجنة، فبناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبناء على هذا التصديق بنى حياته على العطاء. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى، ييسر لما خلق له من الجنة. فالله بيختار له شكل معين، قدرات معينة، جنس معين، أب معين، أم معينة، حرفة معينة، دخل معين، إمكانات معينة، كي تكون عونا له على بلوغ الجنة. النموذج الثاني: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل واستغنى، يعني هذا النموذج الثاني كذب بالحسنى، صدق بالدنيا، قال لك الدنيا هي كل شيء، هي محط رحالهم ونهاية آمالهم. بناء على هذا التكذيب بالآخرة والتصديق بالدنيا استغنى عن طاعة الله، وبناء على هذا التكذيب بالآخرة والتصديق بالدنيا بنى حياته على الأخذ. إذن يبني مجده على أنقاض الآخرين، ويبني قوته على ضعفهم، ويبني أمنه على خوفهم، ويبني غناه على فقرهم، ثم يبني حياته على موتهم. هذا الإنسان يسير لخلاف ما خلق له، يسير إلى الشقاء في الدنيا والهلاك في الآخرة. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه السورة أول سورة نزلت من وحي السماء، وفيها إشارات إلى مضامين الدعوة الإسلامية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتقل في درس قادم إلى الدعوة السرية، كيف بدأت الدعوة؟ أول ما بدأت سرية، إلى أن مكن الله المؤمنين وأصبحت دعوة جهرية. والحمد لله رب العالمين.